أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا الله عز وجل به وبكم وبسر الحديث الشريف، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج الكرب عن هذه الأمة عاجلا غير آجل. يقول رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الثوم والبقول، أنواع الخضروات ذات الرائحة الكريهة. فكل شيء له رائحة كريهة يكره للإنسان المؤمن أن يأكل منها إذا كان هناك اجتماع له مع إخوانه المسلمين، وخاصة في المسجد. يقول الإمام رحمه الله تعالى فيه، يعني هذا الحديث، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: قيل لأنس: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ شو سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن الثوم؟ فقال: من أكل فلا يقربن مسجدنا، أو فلا يقربن مسجدنا. الذي يأكل الثوم ما يقرب المسجد، لأن رائحة الثوم كريهة، ورائحة البصل كذلك كريهة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم، أي قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. والحقيقة يعني العجيب في الإنسان المؤمن أنه يسمع هذا الحديث ويحفظ هذا الحديث، ثم بعد ذلك يأكل الثوم والبصل وكأن شيئا لم يكن. أنا واثق، والله تبارك وتعالى أعلم، ما من مسلم إلا وهو يعلم أن الثوم والبصل له رائحة كريهة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرب أحدنا المسجد إذا أكل الثوم والبصل. ولكن يعني لسان الحال، إلا من رحم الله، سمعنا وعصينا، وخاصة في يوم الجمعة، لأنه جرت العادة أن يأكل الناس الثوم والبصل في طعام لهم من فول وما شاكل ذلك، مع أن هذا النهي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أنه تتأذى من هذه الرائحة الملائكة، ويتأذى منه المسلمون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم له الطعام وكان فيه الثوم ورفع يده فلم يأكل، سأله سيدنا أبو أيوب رضي الله عنه: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ليس بحرام، ولكن أنا رجل أناجي. البعض بيقول لك أنه يعني هي من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنه قال: فليعتزلنا، أو لا يقربن مصلانا. إذن هذا حق العام جميعا. وإذا كان الثوم والبصل مع وجود الفائدة منه ينتفع الإنسان منه وأكله من حيث الشرع حكم الشرعي أنه جائز شرعا، ولكن أمت هذه الرائحة بطبخه بالطبخ، أو أن تأخذ وسيلة من الوسائل لإزالة هذه الرائحة. إذا كان هذا في الثوم والبصل فكيف الدخان؟ وعجيب، يعني كما قلت يعني الدخان بيعرف الإنسان الحكم الشرعي، ما ثبت ضرره ثبتت حرمته، مع ذلك عم يشرب الدخان، يأكل الثوم والبصل ويأتي في إيذاء للمسلمين. وهذا النهي ليس فقط في المسجد، في أي لقاء بينك وبين الناس، طبعا إلا إذا كان اجتمع الناس على طعام وأكلوا الثوم والبصل جميعا وما رح يكون في لقاء آخر مع المسلمين مع الناس، ما في حرج. ولكن أن يأكل الإنسان أو أن يأكل الشخص جماعة ثم يختلطون بالناس في جماعة فهذا يكره. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب الكباث وهو ثمر الأراك. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمر الظهران نجني الكباث، أوراق شجر الأراك، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أيطب، مقلوب يعني أطيب، فإنه أطيب. فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ فقال: نعم، وهل من نبي إلا رعاها؟ ما في نبي من الأنبياء إلا ورعى الغنم. ورعي الغنم فيه بركة وفيه راحة بالنسبة للإنسان المؤمن، وفيه محافظة على دينه وخاصة في أيام الفتن. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب المضمضة بعد الطعام. يعني إن أكل الإنسان طعاما عليه بعد الانتهاء من الطعام أن يشرب الماء ويتمضمض به ولا يتوضأ. قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء اسم مكة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بسويق، قال: فأكلنا، فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يحتاج إلى وضوء. قال يحيى: سمعت بشيرا يقول: حدثنا سويد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة على مسافة قصيرة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا معه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني الله وإياكم بحسن الاقتداء واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقول وفيما نفعل. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.